بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 28 منه: فصل. ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابه، مقدماً الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبيرة للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله. ثم ما تمس الحاجة إليه النسائي بمسند أحمد بن حنبل وغيره، ثم من العلل كتابه وكتاب الدارقطني، ومن الأسماء تاريخ البخاري وابن أبي خيثمة وكتاب ابن أبي حاتم، ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولا، وليعتني بكتب غريب الحديث وشروحه، وليكن الإتقان من شأنه، وليذاكر بمحفوظه، ويباحث أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، وقبل أن أتمم الأوجه في شرح هذا المقطع أو هذا الفصل، أرغب في التنبيه لأثر قد سبق ذكره في آخر لقاء متعلق بالانتخاب، وهو أني ذكرت هناك أو في ذلكم اللقاء ما أخرجه الحافظ الحاكم في المعرفة ومن طريقه الحافظ الخطيب في الجامع، أن جعفر بن محمد ابن الحارث قال: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة للغداء، إلى آخر الأثر. وقد أرسل إلي أحد الإخوة الأبناء الطلبة استشكالاً حول هذا أو هذه اللفظة، وبالرجوع والتأمل والتدبر فيها سأتكلم عن هذه اللفظة من حيث التحقيق: أهي سنة للغداء كما هو اللفظ عند الحاكم، أم أنها سنة إلى طرسوس سنة للفداء بالفاء؟ جاء في مطبوع المعرفة للحاكم، والتي حققها النسخة التي حققها الأستاذ الدكتور معظم حسين، جاءت فيها اللفظة في المطبوع منه: سنة للغداء بالغين المعجمة. وأشار هناك إلى أنه في الحاشية إلى أنه ورد في الأصل للفداء. لماذا؟ قال: بالأصل الفداء محرفاً عن الغداء، يعني أن الفداء محرف وأن الصواب الغداء، ولهذا أثبته في صلب الكتاب. والحق والصواب أن ما في الأصل هو الصواب وليس محرفا، وأن ما أثبته هو المحرف. هو ماذا؟ هو المحرف. وقد أخرج الحادثة هذه من طريق الحافظ الحاكم كما ذكرت آنفا، من؟ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. واللفظ عند الخطيب في الجامع على الصواب للفداء، ومع قراءتي له من الجامع للخطيب إلا أني سهوت مع الأسف، وجل من لا يسهو. فنسأل الله العفو والمسامحة. مما يدل على أن الصواب ما في الأصل، أولاً أن هذا الكتاب، أعني المعرفة للحاكم، له تحقيق آخر بتحقيق الدكتور أحمد السلوم، وضمنه تعليقين لحافظين المؤتمن الساجي والتقي بن الصلاح، وأثبت في تحقيقه اللفظة على ما وردت في الأصل، على ما وردت في الأصل بالفاء للفداء، وهو كذلك. وذكر في حاشية الكتاب معلقا على هذه اللفظة، قال أنه جاء في حاشية ابن الصلاح على المعرفة، قال أن ابن الصلاح قال لنا يعني فداء الأسرى 90 و200 والله أعلم، انتهى. فعلم من تعليق الحافظ ابن الصلاح أو تحشيته هذه أنها سنة الفداء، وأن المراد بها فداء الأسرى، فداء الأسرى، مما يدل على أنها سنة فداء الأسرى. النقطة التي تليها وهي الثانية، وهو ما نقله الإمام المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة الإمام النسائي أبي عبد الرحمن ناقلا عن الحاكم نفسه، وهذا لم يرد في المعرفة، لا أدري من أين أخذه رحمه الله، لكن ذكر أو نقال وقال يريد بذلك الحاكم، نقل عن الحاكم أنه قال: سمعت أبا الحسين محمد بن المظفر الحافظ يقول: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع والي مصر، فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين، واحترازه عن مجالسة السلطان الذي خرج معه، والانبساط بالمأكول والمشروب في رحله، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد رضي الله عنه بدمشق من جهة الخوارج، انتهى. فهذا إثبات أنهم خرجوا لماذا؟ لهذا الفداء، لهذا الفداء. ثالثا، أن هذه الحادثة، حادثة الانتخاب التي سبق أن أشرت إليها، التي أخرجها الحاكم، ذكرها الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال من ترجمة الإمام النسائي على الصواب، سنة للفداء، وقد رجعت إلى المخطوط من تهذيب الكمال للحافظ المزي وهو فيها كذلك، في المخطوط هو كذلك كما في المطبوع. رابعها أن الحافظ ابن الأثير رحمه الله لما ترجم للإمام النسائي في مقدمة كتابه العظيم جامع الأصول ذكر هذه الحادثة واللفظة فيها على الصواب الفداء وعليه، فالصواب في هذه اللفظة هو ما جاء في الأصل الذي أشار إليه معظم حسين، وأنها لم تتحرف، وأنما أثبته وماذا المحرف، فإذن ليس الأمر كما صوبه، فليعدل ما سبق بناء على هذا. نسأل الله للجميع العون والرشاد. ثم نتمم الأوجه. هذا الفصل قد تقدم الكلام على وجهين من أوجه شرحه، بقيت بعض الأوجه فأقول: الوجه الثالث في قول الحافظ النووي هاهنا مقدما الصحيحين ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبيرة للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله. قوله رحمه الله مقدما، أي مقدما طالب الحديث في السماع على الهيئة والصفة المشروحة آنفا قبل. وقد جاء في أصله الإرشاد وأصل أصله مقدمة ابن الصلاح أن الحافظ ابن الصلاح قال: وليقدم العناية بالصحيحين. هنا قال مقدما الصحيحين، أي العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي في تقديم وتأخير، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها إلى آخره. هذه الصفة المشروحة سابقا في أول الكلام، في أول ماذا كلامه على هذا الفصل كما مر معنا. ذكر الصحيحين وذكر بعض الكتب الستة كسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الإمام الترمذي، ويلتحق بها سادسها وهو سنن الإمام ابن ماجه. وليس المراد بهذا القصر على هذه، إنما هذه الكتب هي المقدمة في هذا الباب، ويلتحق بها نحوها من الكتب المبوبة كالموطأ للإمام مالك ونحو ذلك مما ألف في هذا الباب على نسق الأبواب. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع: من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ. كل هذا قد تقدم كلامه. ثم قال: وينبغي له أن لا تفارقه محبرته. ما يأتيك الطالب يقول ما معي قلم، أن لا تفارقه محبرته وصحفه لئلا يعرض له من يحدثه بما يحتاج إلى كتبه. قد يعرض له من يحدثه وليس بين يديه لا محبر ولا صحائف يكتب عليها فيفوت على نفسه ماذا؟ خيرا كثيرا. ثم قال: ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن إلى أن قال: وأحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحان لمحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري. يعني يقدم الصحيحين المسندين. ثم قال: ومما يتلو الصحيحين سنن أبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسوي وأبي عيسى الترمذي وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. انتهى. فهنا لم يذكر ماذا؟ سنن الكبير، لكن ذكر صحيح ابن خزيمة، ولم يذكر ابن ماجة، لكنه يلتحق بها. إذن المراد هذه الكتب العظيمة وما جرى مجراها من الكتب العمد مما هو مؤلف على الأبواب ومصنف على الأبواب. قال الحافظ السخاوي في الفتح: إذا علمت كيفية الطلب وما يلتحق بذلك فليكن من أول ما ينبغي أن تستعمله شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ، وتبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن كما قال الخطيب. فهو ينقل كلامه ويؤيده. قال: وهي على الأبواب والمسانيد والمبوبة، وهي كثيرة متفاوتة، أنفعها بالنظر لسرعة استخراج الفائدة منها فقدمها، ما كان كذلك قدمه. وبالصحيحين البخاري ومسلم ابدأ وابتدئ وقدم أولهما من الصحيحين، قدم أولهما وهو ماذا؟ صحيح الإمام البخاري على قول جماهير أهل العلم، لشدة اعتنائه باستنباط الأحكام التي هي القصد الأعظم. مع تقدمه ورجحانه كما سبق في محله، ثم أردفهما بكتب السنن الأخرى المراعى أو المراعي مصنفوها فيها الاتصال غالبا، يعني التي يكثر فيها المسانيد والمتصلات دون التي يكثر فيها البلاغات والمنقطعات والمقطوعات. قال: والمقدم منها كتاب أبي داود لكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام، ثم كتاب أبي عبد الرحمن النسائي ليتمرن في كيفية المشي في العلل. كتاب الإمام النسائي وإن كان مبوبا إلا أنه يعنى بمسألة العلل والإشارات إليها. ثم كتاب أبي عيسى الترمذي لاعتنائه بالإشارة لما في الباب من الأحاديث وبيانه لحكم ما يورده من صحة وحسن وغيرهما. جاءك هنا رحمه الله بشيء من التعليل لماذا تقدم هذه الكتب وتبتدئ بها، وفيها إلماحات وإجمالات لمناهج هؤلاء الأئمة في هذه التصانيف، في هذه التصانيف. قول المصنف هنا: ثم السنن الكبير للبيهقي، وليحرص عليه فإنه لم يصنف مثله. هذه إشارة من المصنف رحمه الله، وقد سبقه إليها الحافظ ابن الصلاح، وفيها بيان هذه الجملة، فيها بيان مكانة هذا المؤلف، أعني السنن الكبير أو السنن الكبرى للحافظ من؟ البيهقي رحمه الله أبي بكر. ففيها بيان أهمية هذا المؤلف ومكانة المؤلف، ومكانة ماذا؟ المؤلف. إلا أن الحافظ ابن الصلاح قال هنا، قال ثم السنن الكبير، ها، ابن الصلاح قال: ولا يخدعن، ها، لا يخدعن، أي الطالب لا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه. يعني لا تنخدع بقول قائل لك وقاطع طريق ما عند البيهقي هو عند أبي داود فاكتفي بذلك، أو عند الترمذي، أو في الغالب يخرج من طريقهما أو نحو ذلك. ومع هذا فانظره كم اتفق أصحاب الكتب الأربعة مع ما أخرجه الشيخان، جملة كبيرة. هل يقال يستغنى بأبي داود عنه، يستغنى بالصحيحين عن أبي داود؟ لا يقال. فهنا يحذرك من أن تنخدع، وما أكثر الخداعين، وما أكثر الخداعين. فهو يؤكد فقال: ولا يخدعن بالخاء المعجمة، مؤكدا لها بالنون الثقيلة. وهذا اللفظ الخداع أو من الخدع فيه معنى خفي، وهو إرادة المكروه على وجه الخفاء. لا يأتيك الخداع إلا ممن يريد بك مكروها. إذن الخداع إرادة المكروه على وجه الخفاء، من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم، فيأتيك من هذه الناحية. قد يخدعك خادع لانخداعه بآخر، فهو كالبغبغاء يكرر قول من خدعه، ويتناقل هذا الكلام والعياذ بالله. السنن الكبير أو الكبرى للحافظ الكبير أبي بكر البيهقي رحمه الله، هذا الكتاب من المصنفات العظيمة، وكلام المصنف هنا وقبله ابن الصلاح يدل على علو منزلة هذا الكتاب وعلو كعب صاحبه. لهذا قال الحافظ السخاوي في الفتح: ويليها، بعد التي تقدمت، كتاب السنن للحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي، فلا تحد عنه. هنا يبين لك أن تقدم في العناية كتبا ثم السنن. وابن الصلاح يقول لك لا تنخدعن أو لا تخدعن. والسخاوي يقول لا تحد عنه. لماذا؟ قال لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام. لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام، بل لا نعلم في بابه مثله. من قال هذه العبارة؟ ابن الصلاح. ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت لك تلك، أي الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي، لتقدم مصنفيها في الوفاء ومزيد جلالتهم، أي على من؟ على البيهقي. انتهى. مما يدل على علو منزلة هذا الكتاب، أعني السنن الكبير أو السنن الكبرى للبيهقي، ما قاله الحافظ أبو سعد السمعاني المتوفى سنة 62 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأنساب، وهو يتكلم عن بيهق، فقال ومن المصنفين المشهورين، يعني المنسوبين إليها، أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي بن موسى ابن عبد الله البيهقي الحافظ، كان إماما فقيها حافظا، جمع بين معرفة الحديث وفقهه، إلى أن قال سمع الحديث الكثير وصنف فيه التصانيف التي لم يسبق إليها، وهي مشهورة موجودة في أيدي الناس. سمعت منها كتاب السنن الكبير وكتاب السنن الصغير، وعدد جملة من مؤلفاته رحمه الله. فهذا مما حرص على سماعه الحافظ من؟ السمعاني رحمه الله. ومنها أيضا قول مؤرخ الإسلام الحافظ الكبير شمس الدين الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 48 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال في ترجمة الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي من السير، قال إنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في ترجمة الحافظ أبي بكر البيهقي من السير أيضا، وانقطع، أي البيهقي انقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل السنن الكبير في 10 مجلدات ليس لأحد مثله، وقال أيضا في موطن آخر: فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر. فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما سننه الكبير. وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلى نيسابور البيهقي، وتكاثر عليه الطلبة، وسمعوا منه كتبه، وجلبت أي كتبه جلبت إلى العراق والشام والنواحي، واعتنى بها الحافظ أبو القاسم الدمشقي، وسمعها من أصحاب البيهقي، ونقلها إلى دمشق هو وأبو الحسن المرادي. انتهى. هذا يدلك على عناية الحفاظ وأهل العلم بكتب هذا الحافظ الكبير الجليل رحمه الله. وقال أيضا أعني الذهبي في ترجمة العلامة الحبر ابن حزم من السير، فقال: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وكان أحد المجتهدين كما يقول أعني الذهبي، يقول عز الدين ابن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين. فمن قلت أي الذهبي: لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثها أو وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة، أدمن إيش؟ المطالعة فيها، فهو العالم حقا، فهو العالم ماذا؟ حقا. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي أحد الحفاظ الكبار، له التصانيف التي سارت بها الركبان، له التصانيف التي سارت بها الركبان في سائر الأمصار والأقطار. ولد سنة 84 و300، وكان واحد زمانه في الإتقان والحفظ والفقه والتصنيف. كان فقيها محدثا أصوليا، أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، وسمع على غيره شيئا كثيرا، وجمع أشياء كثيرة نافعة جدا لم يسبق إلى مثلها ولا يدرك فيها، من ذلك كتاب السنن الكبير، وعدد جملة من كتبه. هذا الحافظ الكبير مع جلالة قدره وقع في شيء ليس على طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فانتبهوا. الوجه الرابع قوله: ثم ما تمس الحاجة إليه. ثم من المسانيد مسند أحمد ابن حنبل وغيره، ثم من العلل إلى آخر ماذا ما ذكر. يسلسل الحافظ النووي هنا يسلسل ويتسلسل مع طالب العلم فيما ينبغي عليه سلوكه واتباعه في السماع والكتابة والضبط على الوجه الذي تقدم شرحه، فيتسلسل بهذه الطريقة. ما هو يمشي هكذا ويمشي هكذا هناك أمام، تضيع الأعمار والأوقات في هذا التوهان وهذا التلاعب، تمضي الساعات والسنون وهو لا يدري وفي مكانه يراوح، فيشتغل بما لا ينبغي الاشتغال به عما يجب أن يشتغل به. فبعد أن ذكر ما تقدم قال: ثم الدالة على الترتيب والتراخي. ثم أي يشتغل الطالب بسماع ما تمس الحاجة إليه من المسانيد، كما يأتي بعضهم يقول هذه الكتب الكبيرة هي فقط، يقسم الكتب مراجع وكتب للقراءة وكتب يعني هذه لا تقرأ، بس تجعل في المكتبة هكذا للمنظر، إذا احتجت بس تخرج إذا راجعت، هذا إذا راجع الطلبة مع الأسف الآن، بس تبقى هكذا في الرفوف يجتمع عليها الغبار والتراب. قال: ما تمس الحاجة إليه. تمس الحاجة، هو يقول تمس الحاجة وأنت تقول لا حاجة، هي مراجع ما هي كتب للقراءة. شفت الفرق؟ كل مرة يأتينا أناس كسالى وفيهم من الوهن والتواني الشيء الكثير، فيبثون مثل هذه الكلمات القاتلة في روع الطلبة، وقد يكون مدرسا ممكن، فيشتت الطلبة يعني يجعل قيمة هذه الكتب عندهم يعني ضعيفة، ولا يرون أن الحاجة إليها ماسة كما ينبغي. هكذا ألفاظ ثم ينتشر، ثم يأتيك الطالب يقول: شيخ هذا من المعروف، يعني إذا أطلق وإذا أريد، كما يأتي الآن، إذا أطلق كذا يراد به كذا. من فين جاء إذا أطلق وإذا أريد؟ ومن قال هذا الكلام؟ من قائله؟ عالم من أئمة الشأن والفن من أهل الاستقراء، مرحبا نسمع الكلام وننظر فيه، ما سوى ذلك فخلي الكلام عنده وفي جعبته ولا ينشر هذا العبث. هذا من العبث العلمي بالمفاهيم العلمية. يقول لك: ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد، بدأ بماذا؟ بمسند الإمام أحمد، لماذا؟ لأنه أهمها وأوعبها. قال: وغيره. ضرب به ماذا؟ مثلا، وبدأ به لما تقدم. ومن ذلك وغيره مثل ماذا؟ مثل مسند عبد بن حميد والمطبوع منه المنتخب، ومسند أبي داود الطيالسي، وإن لم يكن الطيالسي قد ألفه وإنما جمعه له تلميذه، انتبه. وكذلك مسند الحافظ ابن الجعد، ومسند أبي يعلى، وغيرها كثير. واضح؟ ومما يلحق بها مما لم يذكره هنا وكذا لم يذكره في أصله الإرشاد، لم يذكر هنا ولم يذكر في أصله إيش؟ الإرشاد، مع وجوده في أصل أصله، وهو كتاب من؟ ابن الصلاح. قال ابن الصلاح عقب ذكر المسانيد ثم ما تمس الحاجة إليه وغيره، ثم قال: ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام، يعني مما تمس الحاجة إليه لسماعه أيضا المسانيد، ثم قال: ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها، مع أنه لم يذكر هنا. واضح؟ ولكن قد يقول قائل: إنما أشار إليه لما ذكر الكتب المصنفة على الأبواب بعد الصحيحين، قد يكون هذا داخل فيها. على كل حال ذكره يزيد الأمر وضوحا وإيضاحا، ويلتحق بها أيضا جامع الإمام معمر بن راشد، وهكذا. ثم قال: من العلل، يعني بعد ذلك ينتقل إلى سماع ماذا؟ كتب ماذا؟ العلل. هذه أيضا كتب العلل مراجع عند البعض، هكذا صارت سنة سيئة لا أدري من سنها. فيقولون أن هذا كيف يقرأ هذا الكتاب، كيف يجعل مجال السماع لسماع كتاب العلل للحافظ الدارقطني، علل الأحاديث النبوية، كيف يكون مجلس سماع والطالب يحرص على سماع كتاب علل الإمام ابن أبي حاتم، وكأن هذه الكتب لا تقرأ. على كل حال، ومنها قال: ثم كتب العلل هذه، ثم من العلل كتابه، الإشارة في قوله كتابه، الضمير راجع إلى الإمام أحمد. إلى من؟ أحمد. واضح؟ ومن أجود الكتب في هذا الباب كتاب العلل، من كتب العلل: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. ولهذا قال المصنف، أعني من؟ النووي، في الإرشاد متابعا ابن الصلاح، هنا قال: ثم من العلل كتابه. بس هناك في الأصل تبعا لابن الصلاح قال: من أجودها، كتابه، كتاب أحمد في العلل من أجودها، لم يذكر كلمة ماذا؟ من أجودها. هنا هناك مذكورة كلمة إيش؟ من أجودها، لهذا بدأ به. ثمة كتب عدة بروايات عدة عن الإمام أحمد في العلل، ومنها كتاب من رواية ابنه عبد الله، وكذلك العلل ومعرفة الرجال من رواية المروذي عن الإمام أحمد وغيرهم. ثم قال: وكتاب الدارقطني، كتاب الدارقطني، العلل يعني، والمسمى العلل الواردة في الأحاديث النبوية. هذا الكتاب كتاب الحافظ الإمام الكبير الناقد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله، أجمع كتاب في هذا الباب. قال الحافظ الخطيب في الجامع عقب كلامه الذي تقدم ذكره عن الكتب المقدمة التي يقدمها طالب العلم، صحيحين وأبي داود التي تقدمت، ثم قال: ثم كتب المسانيد الكبار، يعني يعتني بسماع ماذا بعد تلك؟ كتب المسانيد الكبار مثل مسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهوية وأبي بكر عبد الله وأبي الحسن عثمان ابني محمد بن أبي شيبة العبسي وأبي خيثمة زهير بن حرب، يعني هذا يدل على أن لزهير بن حرب كتاب المسند. أين هو؟ لم أقف عليه، ولهذا جمعت مسند زهير بن حرب بفضل الله، جمعت مسند زهير بن حرب من كتب الرجال وغيرها المصنفة على ماذا؟ على المسانيد، يعني المسندة. نسأل الله العون. قال: وأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي وعبد بن حميد الكشي وأحمد بن سنان الواسطي. ومن الطبقة التي بعد هؤلاء ما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة السدوسي، ما يوجد، هو ما رحمه الله لم يتممه، لكن حتى الموجود قليل منه، سيأتي لعله الكلام حوله بحول الله. وإسماعيل ابن إسحاق القاضي ومحمد بن أيوب الرازي ومسند الحسن بن سفيان النسوي، مسند الحسن ابن سفيان النسوي هذا كذلك، ولك أن تستخرجه أيضا من كتابه المعرفة والتاريخ ومن الكتب الأخرى التي تنقل بأسانيدها من طريق الحافظ النسوي أو الفسوي. وأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي قال: ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد مثل كتب ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وعبد الله بن وهب والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق بن همام وسعيد بن منصور وغيرهم. يقرأ لك أسماء أو يحكي لك أسماء، كثير من هذه الأسماء أو الكتب التابعة لهذه الأسماء إما مفقودة أو غير موجودة أو أنها تلفت أو أنها أتلفت، فهو لا يحكي أسماء مجردة لعلماء فقط، إنما مؤلفات. الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد مثل ماذا؟ مثل كتب ابن جريج وكتب سعيد وكتب فلان. أين هي هذه الكتب؟ لك أن تتخيل هذا الكم الهائل، كما قلت إما مفقود أو إما تالف أو أتلف أو موجود ولكن قد تكالب عليه ماذا؟ تكالبت عليه الأعادي وأيدي المتربصين والمحرفين، أو يكون قد أصابته الأكلة لعدم ورود الناس عليها والتفتيش لها. فهذه الكتب المخازن المخطوطات في العالم تصول وتجول، موجودة كثيرة وكبيرة. ماذا تفعل المخطوطات الإسلامية التي هي لأهل الإسلام في مكتبة باريس الوطنية؟ ماذا تفعل؟ ماذا يفعل؟ من الذي نقلها هناك؟ ماذا تفعل؟ كتب الأحاديث المسندة وغيرها من المصنفات العظيمة في مكتبة الكونغرس كما يقولون الأمريكي. ماذا تفعل في مكتبات ألمانيا في برلين وغيرها؟ ماذا تفعل؟ من الذي ذهب بها؟ فإلى الله المشتكى. قال رحمه الله: وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب لغيره. ثم قال: ثم الكتب المتعلقة بعلل الحديث، فمنها كتاب أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، وليس له إلا هذه القطعة التي يعرفها الناس الصغيرة هذه، مع أنه كتاب كبير. أين الباقي؟ وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأبي علي الحافظ النيسابوري، وأبي الحسن عمر بن علي الدارقطني، وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وكتاب التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري، وهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن القطعة الموجودة من لكنه نفيس، يسر الله لنا شرحه بحول الله. ثم تواريخ المحدثين، يعني تقرأ في إيش؟ تواريخ المحدثين، وكلامهم في أحوال الرواة، مثل كتاب يحيى بن معين الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري، وكتابه الذي يرويه عنه المفضل بن غسان الغلابي، وكتابه الذي يرويه عنه الحسين ابن حبان البغدادي، وتاريخ خليفة بن خياط العصفري، وكذلك كتاب أبي حسان الزيادي ويعقوب ابن سفيان الفسوي وأحمد ابن أبي خيثمة النسائي وأبي زرعة الدمشقي وحنبل بن إسحاق الشيباني ومحمد بن إسحاق السراج النيسابوري، وكتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ويربي أي يزيد ويربي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري. قال الحافظ العراقي رحمه الله، انتهى كلام من؟ كتاب الخطيب رحمه الله. هذا ترتيب لك، لا تبحث يمين ولا يسار، راجع. وأنا معنون لها من قديم الكتب التي ينبغي على طالب الحلم أن يقرأها أو أن يتابع في سماعها من قديم، قربها لك عارف بالفن وأهله. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة لما قال ويربي تاريخ محمد بن إسماعيل، أي تاريخ؟ قال العراقي شارحا كلام الخطيب: يريد التأريخ الكبير. قال: وله ثلاثة تواريخ، يعني له ثلاثة كتب في ماذا؟ في التاريخ الكبير والأوسط والصغير. قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة: ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين ومن أفضلها، لهذا هو يربي على تلك كلها، التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن كتب ضبط المشكل ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها، لأن بعد ذلك قال من الأسماء تاريخ البخاري وابن أبي خيثمة، انتهينا. ضبط الأسماء كتاب من؟ ابن ماكولة. يقول ابن الصلاح: ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء ومن أكبلها كتاب الإكمال لأبي ناصر بن ماكولة، أو الشهير الأمير ابن ماكولة. قال: وليكن كلما أنت يا طالب العلم، وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. في ماذا؟ في يسر. عندما تقرأ ومر بك اسم وليس في هذه الكتب في ضبط المشكل، سجله وابحث عنه، قد يكون أحدا من أهل العلم يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وفي الزوايا خبايا، تجد من يضبط لك هذا، فتدون هذا الضبط في كناشة فيثبت ويجتمع لك العلم المضبوط كتابة، وكذلك ضبط ماذا؟ ضبط صدر. قال: في يسر. انتهى. تتمة لما سبق، يقول الحافظ السخاوي أيضا في الفتح: ثم أن يبدأ طالب الحديث بالمحتاج إليه من التصانيف المفردة في أبواب مخصوصة. الآن خلصنا هذه التصانيف، انتهى؟ لا، هناك كتب كما سيرد معنا في أبواب التصنيف مفردة في أبواب مخصوصة، كذلك تعتني بها وتمر عليها وتحرص على سماعها. قال: من التصانيف المفردة في أبواب مخصوصة كالطهارة والزكاة والزهد والرقائق والآداب والفضائل والسير. هل هذه كتب مفردة؟ نعم، كتب ماذا؟ مفردة. هو ضرب بذلك أمثلة، فالزهد وكيع، الزهد لهناد، الزهد لأبي داود، وهناك أيضا في الرقاق كتاب الزهد والرقاق أو الرقائق للإمام عبد الله بن المبارك، وفلان وفلان وفلان، وهكذا، والآداب، ومثلها الفضائل. قال السخاوي: وذلك لا ينحصر، وذلك لا ينحصر كثرة. وكذا من المعاجم التي على الصحابة، يعني مرتبة على الصحابة، أو والتي على الشيوخ، يعني مرتبة على الشيوخ، والفوائد النثرية والأجزاء الحديثية والأربعينيات المفردة، الأجزاء المفردة في الأربعينيات، وقدم منها الأعلى فالأعلى، وذلك لا يميزه، لا يميز هذا التقديم إلا النبهاء. وما أكثر ما يقع فيه من الفوائد والزوائد، هذه كما قلت في الزوايا خبايا، تجد فيها من النكت والفوائد العظيمة ما لا تجده في الكتب الموسعة أحيانا. من الفوائد والزوائد، وكل، يقول السخاوي، وكل ما سميته فأكثره بحمد الله لي مسموع، وما لم أسمه فعندي بالسماع من كل صنف منه ما يفوق الوصف. واكتفى بالإشارة لتأخذ بهذا وتلحق به غيره. وضح؟ نعم. أما تأتي تقول هذا كتاب مرجع، هذا كتاب ما يقرأ، هذا يقرأ، هذا فلسفة، ما أدري، كما قلت ما أدري من أين تسري هذه الآفات بين الطلبة. فائدتان: الفائدة الأولى، ذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم، وقال عن الكتاب: كتابه في مجلد ضخم، في مجلد ضخم مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب، يعني ليس على المسانيد، فهمت؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب إلى آخره. قال: وقد شرع الحافظ ابن عبد الهادي في شرحه، شرع الحافظ ابن عبد الهادي في شرحه، فاخترمته المنية بعد أن كتب منه مجلدا على يسير منه، يعني أن الشرح في مجلد. مات رحمه الله بعد أن كتب في الشرح ماذا؟ مجلدا على يسير، أي يسير وقليل من أحاديث العلل. كيف لو أتمه؟ طبع جزء من هذا الشرح، جزء منه. الفائدة الثانية أيضا هي للحافظ السخاوي، وهو يتكلم عن العلل للإمام الدارقطني رحمه الله، فقال عن هذا الكتاب: وهو على المسانيد، مرتب على إيش؟ على المسانيد، يعني ترتيبه ليس كترتيب كتاب ابن أبي حاتم، على المسانيد، مع أنه أجمعها. طيب، هل هذا الكتاب كتبه الإمام الدارقطني؟ قال: وليس من جمعه، ليس من جمعه، بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني، لأنه كان يسأله عن علل الأحاديث فيجيبه عنها بما يقيده عنه بالكتابة، يسأل الدارقطني ويجيب الإمام الدارقطني، يكتب ماذا؟ البرقاني جواب الإمام الدارقطني، يقيده عنه بالكتابة. فلما مات الدارقطني وجد البرقاني قمطره امتلأ من صكوك تلك الأجوبة، مليان، يكتب ويترك يكتب، فإذا به وجد كما كبيرا، فاستخرجها وجمعها في تأليف نسبه لشيخه، وهذا من الفضل. هذا العلم الذي حصله البرقاني من شيخه فنسبه ماذا؟ إليه، اعترافا له بالفضل. قال: ذكر ذلك الحافظ أبو الوليد ابن خيرة في ترجمة أستاذه القاضي أبي بكر بن العربي من برنامجه، أو من برنامج شيوخه. ثم تكلم بعد هذا، أعني السخاوي، عن الخلاف في مسألة التأليف، هل هي فعلا للبرقاني أم هي من تأليف من؟ الدارقطني رحمه الله. الشاهد هذه الفائدة. الوجه الخامس قوله: وليكن الإتقان من شأنه. كم لنا؟ ساعة. وليكن الإتقان من شأنه وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة. هذا تنبيه منه رحمه الله لطالب العلم من أمر قد يغفل عنه أو يتغافل، قد يغفل عنه أو يتغافل، والسبب في وقوعه في ذلك عن الغفلة أو التغافل اشتغاله بالجمع وبالسماع والكتابة والفهم والإدراك، يشتغل بهذا ويغفل أو يتغافل عن الإتقان. فيغفل والحالة هذه على عن أن الضبط، وكما قلنا الفهم مهم والإدراك مهم كما تقدم، لكن يجب أن يكون مع ضبطك وسماعك وجمعك وكتابتك وفهمك وإدراكك، يجب أن يكون الإتقان مصاحبا معه. ما تقول اكتب بعدين أتقن، معه يصاحبه يمشي معه. تكتب بدون قلم ما يصير، هكذا معه. لقول الإمام الجهبذ عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. قال: والحفظ الإتقان. الحفظ الإتقان، أخرجه الإمام أبو خيثمة أو ابن أبي خيثمة في التاريخ، ومن طريقه ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات، والبيهقي في المدخل، وابن عبد البر في الجامع، وعياض في الإلماع، والخطيب في الجامع قبله، من طريق الإمام علي بن المديني عن أيوب بن المتوكل، وإسناده صحيح. أما لفظ الخطيب في الجامع فهو مختصر، حيث قال: الحفظ الإتقان. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عن الإمام ابن مهدي أنه قال: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. وقال الإمام أبو زرعة: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: ما رأيت أتقن حفظا من يزيد ابن هارون. قال أبو زرعة: والإتقان أكبر من حفظ سرد. من حفظ إيش؟ سرد. وإن من وسائل الضبط، ومن وسائل الإتقان الحفظ، مذاكرة العلم ومباحثة أهل المعرفة والشأن. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة. كثرة المذاكرة. وقد بوب أهل العلم في جملة من كتبهم على أهمية أو على مذاكرة العلم، كالإمام الدارمي حيث قال في مقدمة كتابه السنن: باب مذاكرة العلم. ومن المأثور عن أئمة العلم في هذا قول الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن وغيرهما، وهو صحيح. وقول أبي سعيد رضي الله عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا، والدارمي أيضا، وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ، وهو صحيح. وقال علقمة النخعي رحمه الله كما في العلم لابن أبي خيثمة والمحدث الفاصل للرامهرمزي بسند صحيح عنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في العلم لابن أبي خيثمة بسند صحيح: إن لنا كتبا نتعاهدها، أي بالمذاكرة. لهذا قال أيضا: ويباحث أهل المعرفة، أي يباحثهم فيما يمر عليه أو به من اسم أو لفظ أو جملة أشكلت. جاء في أصله الإرشاد: وليتحفظ الحديث على التدريج قليلا قليلا. والمباحثة والمذاكرة تتم له بحفظ الله أو بحول الله وحفظه إذا ما تدرج قليلا قليلا، ما جمع وماذا وشعب نفسه وشغب عليها، يأخذ ذلك التدرج مع الليالي والأيام، هنا ينضبط في ضبطه وإتقانه، وكذلك في مباحثته. ما تأتي تسأل هنا تسأل هناك تسأل فوق، ما هذا الشتات؟ هذا شتات، هذا ماذا؟ رتب وقنن وباحث بعلم وإدراك، بعلم وماذا؟ وإدراك. بهذا الأمر إن أتم الطالب هذه التوجيهات وهذه السلسلة التي نصحك بها المصنف تم لك بحول الله تعالى المراد. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف عند هذا الفصل. نعم إن شاء الله.